ديون او كذا وتظل توسوس له كما يوسوس الشياطين الى ان ينهزم الرجل ويستسلم ويعني يربح. قد ترى المراه تقوم بالوان من الاستقبالات التي لا يسرها الاسلام ويضعف الرجل ويوافق ويكون فيه هدم للاسره. فهذا انتكاس للامور، هذا قلب الاوضاع ان تبقى المراه يعني هي المسيطره على الرجل. يمكن ان نفهمه من قول النبي صلى الله عليه وسلم عند الكلام على انارات الشعر: ان تلد الامه ربتها، يعني ينقلب المخدوم خادما والخادم مخدوما، ان تلد الامه ربتها. ليس الكلام في القوامه معناه ان تخشيه المراه تلغى، لكن القوامه جعلها الله سبحانه وتعالى للرجل في حدود شرعه. فلا شك ان القوامه يعني هي عمليه تنظيميه وليست عمليه استبداديه او استعباديه كما يزعم اعداء الله عز وجل واعداء المراه على الحقيقه الذين يزعمون انهم انصارها. فمهما يكن من امر فلا شك ان الغاء شخصيه الرجل اكبر خطرا واعظم اثرا. من جهه اخرى قد تطغى مشاعر الامومه الحانيه والاغوه المشفقه، يعني اذا كان المشكله احيانا ان يكون الموضوع لا مبالاه، نجد مبالاه لكن بصوره مرضيه خاصه في ما يسمونه الحمايه الزائده. فقد تطغى على الام مشاعر الامومه الحانيه او على الابي مشاعر الاغوه المشفقه وتتعدى حدودها. وإذا هذا الفيض من العاطفة والسيل المتجسد من الحنان والميل السليم لاسترضاء الولد وإدخال السرور عليه، وقف الإسلام وقفة المذكر المنبه الكادح، يعني لكل شيء حدود. فهذا الحنان وهذه العاطفة قد تنسيان الأب مهمته في التوجيه والتربية، فينقلب عندئذ إلى منفذ لأوامر الأطفال الصغار. الأرض يفلت منه الزهر تماما بحيث يعني يبقى وظيفته هي عبارة عن منفذ لأوامر الأطفال الصغار. فالولد ملك في البيت، ما يأمر به أيا كان يسمع ويطاع، حتى لو قرر ميزانية المنزل أنه يريد لعبا من المحل الفلاني ترقاه ورماته في الطريق، أو يريد مثل قريبه أو مثل كذا. فيعني ينقلب الأرض ويتخلى عن التاج الذي وضع الشرع على رأسه ويصبح هذا التكت أو قراءة الطب، ويصبح وظيفة الأب هي أنه ينفذ أوامر الأطفال الصغار ويسارع في تحقيق رغباتهم، مع أنهم لا يعرفون من الحياة شيئا ولا يدرون ما ينفعهم ولا ما يضرهم. فكثير من أجيال المسلمين اليوم لم يجدوا في والديهم إلا الحنان المحض أو الإهمال اللامبالي. يعني هذا هو التطرف، الأخذ من أطراف الأمور، إما إغراق بالحنان بصورة فيها تطرف وغلو بحيث أنه يصل إلى أنه الولد ينفد الإمامة ويوجهه مهما طلب، خاصة في بعض الأسر المطلقة التي عندها يسار، فيربط طفلا في فلوس تبني نفسك عليه، فيظل مهما أمر يقول الأبوان سمعنا وأطعنا يا مولاي. واضح. على الجانب الاخر، مع ان هذا طفل صغير لا يدرك عواقب الامور ولا هذه الاشياء، لكن يعني يحصل هذا غير قلب الاوضاع ان المرؤوس يصير هو الرئيس. نعم. على الجانب الاخر قلنا الاهمال واللامبالاه بالاولاد، اما بيكون احيانا وغالبا من الاب بسبب انشغاله بالرزق او سفره للخارج كي يجلب لهم المال، او احيانا يسافر الاب والام، نعم الاب والام يسافروا في الخارج ويبقى الاطفال ضحيه للضياع واصدقاء السوء وغير ذلك من يعني المفاسد. نعم. فلا شك ان هذا التطرف في ناحيه الحلال المحض الزائد او في الجهه الاخرى الاهمال واللامبالاه المطلقه، راينا اجيالا فيها البيوعه والضعف والانهزاميه واللامبالاه. قد كان الدكتور محمد الصباط حفظه الله تعالى تعليق على هذه النقطة، يقول حفظه الله: سمعت من الأستاذ مالك ابن نبي رحمه الله أن رجلا جاء يسترشده لتربية ابن له أو بنت ولدت حديثة، فسأله كم عمرها؟ قال فات كالفطار. وقال كنت أظن في هذا الأمر أني مبالغ، ثم عندما نظرت وجدت أن ما قلته الحق، وذلك أن الولد يبكي فتعطيه أمه الثدي فيم طابع في نفسه أن الصراخ هو الوسيلة إلى الوصول إلى ما يريد، ويكبر على هذا، فإذا ضربه اليهود بكى في مجلس الأمن، يظن أن البكاء والصراخ يوصله إلى حقه. أي نعم. طبعا بعض الناس أحيانا تسمع هذا الكلام وتخطئ في تنفيذه، كل هذا الكلام له ضوابط، يعني هو كلام صحيح بلا شك، وهو أن اللغة، بس لازم نلاحظ أن الطفل اللغة الوحيدة التي يستطيع بها التفاهم مع المخاطبين بها البكاء، واضح؟ فبعض الناس تاخذ الكلام بطريقه عمياء ويمتنع تماما، ما دام بيبكي يبقى انا عاقبه لسه طبيعي عن شهر شهرين، انا عاقبه ان لم يبكي يبقى لا، عشان يعرف ان ايه ان المفروض ان هم العياط او البكاء مش هو طريقه الحصول على الحقوق، لا الطعام حقه، وهو ما يستطيع ان يقول لك اريد ان ارضعك، هل الطفل يستطيع ان يقول هذا؟ هذه هي لغته، اللغة هذه هي وسيلة تستطيع عبر بها عما في، والبكاء ده أنواع، يعني الطفل الرضيع ده بكاءه ممكن نقول 10 أنواع من البكاء، بكاء بسبب المغص، بكاء بسبب الجوع، بكاء بسبب الحر، بكاء يريد أن ينظف وتزال عنه القاذورات، أسباب البكاء كثيرة، أي ألم عنده مستوحش. فإذا اللغة الوحيدة هي لغة يعني واحدة بكاء، لكن دلالتها تختلف. طبعا الأم التي تكون يعني عندها خبرة تربوية عالية تستطيع أن تميز كل نوع من أنواع البكاء، تعرف هذا بسبب المرض، هذا بسبب الجوع، هذا بسبب الحرب، وهكذا. فالشاهد لا نريد أن أحد يلتقط يعني جزءا من سياق الكلام ثم يطبقه بطريقة خطأ، لأن بعض الناس كان يريد أن يطبق هذا الكلام بهذا الطريق، فيمنع الأم من إرضاع الطفل الرضيع أن هو جائع ويريد أن يأكل، فيمنعها يقول لا علشان ما إيه، علشان ما يتعودش إن كل ما يبكي البكاء هو الوسيلة للحصول على ما يريد، هذا يعني ينبغي أن يفهم في الإطار الصحيح، كما سنفصل ذلك إن شاء الله تعالى فيما بعد. عندما كان الرجل في سابق الأيام مسيطرا على البيت، كانت جدته وصلابته تخففان من نيل الوالدة وتكففان من تدليلها الأولاد. أما بعد أن استنوى الجمل في كثير من الأوقات، استنوى يعني صار الجمل ناقة، وأصبح رجل في بيوت هذه الأوقات لا مهمة له إلا القيام بالخدمات وجلب الأغراض والحاجيات ودفع الفلوس والنفقات، ولم يعد يملك من أمر بيته إلا اليسير التافه، كان هذا الجيل المائع المنهار. وذلك لابد وظيفة أساسية للمرأة المسلمة أنها تحافظ على وضعية زوجها وأبو أولادها أمام هؤلاء الأولاد، لابد أن يعني تحفظ له وضعيته، لأن إذا حاولت هدم هذه الوضعية الجميع سيدفعون الثمن، الزوج والزوجة والأولاد. فحينما تريد أن تنتقل مثلا من الأب بأنها تشوه صورته أو تنقص قدره وتظن أنها سوف تفوز بحزب الأولاد والحياد إليها، لا، هذا يفقدها سلاحا في غاية الأهمية وضروريا لصيانة هؤلاء الأولاد. إذا غاب سلطان الأب وضعف سلطانه على الأولاد لا شك أن هذا ثمنه فارح. من هذه الأمور أيضا السبل المتواصل، فقد أصبح رب الأسرة في معظم الأحيان عاجزا عن أن يجد الوقت الذي يجتمع فيه بنفسه أو بأفراد أسرته يوجههم ويحدثهم ويستمع إليهم، حتى إن زوجته لا يتاح لها أن تجلس معه وتتفاهم معه على الخطة الرشيدة التي يجب أن يسير بموجبها أفراد الأسرة. كما قلنا من قبل لابد من وجود سياسة تربوية موحدة بين الأبوين، كل اتفاق على أمور أساسية جدا لمصلحة الأولاد، حتى لو كان بينهما خلاف ما ينبغي أن يظهر أبدا أمام الأبناء، لابد خلاف الأبوين يكون سريا ومكتوما ولا يطلع عليه الأولاد. لابد من اتفاق على التكامل في الناحية التربوية، فالأب يأمر بشيء فالأم تأمر بعكسه، فيحتار الطفل بين الاثنين مثلا، او الام تعاند الاب امام الاولاد حاول ان تكسر كلامه وتفرق يعني توجيهاته، هذا كله يدفع ثمن الاولاد ولا مخرج منه الا الاتفاق على اساليب تربويه معينه تدور على يعني التنسيق والتكامل بين الطرفين. الان الرجل في الصلاح يسارع الى عمله الدنيوي ولا يعود الا يعني متاخرا ياخذ قسطا من الرحم. عدم العمل المتاخر يجد قسط من الرحم طبعا خلال هذه الفتره تمنع الحركات والهمسات، لا يستطيع احد ان يتكلم معه. ثم لا يعود في المساء الا في ساعات متاخره من الليل ليجد اهل البيت نياما، والتعذيب طبعا كلكم تعرفونه لان بعض الاباء بيستعملون البيت مثل الايه؟ الفندق او المكمل. البيت بالنسبه للاب هو عباره عن فندق، يعني ياتي ليجيب فيه ثم في الصباح ينطلق ولا علاقه له بالعمليه يعني اثر دوله. فيعود في المساء ليجد الاولاد نياما ويمشي في الصباح ايضا حينما يستيقظ هو من النوم. فلا شك هذا الوضع لو كان مستنكرا من عموم الناس فانه من المتدينين اسد واللوم لهم اكثر. لماذا؟ لان هذا الاخ المتدين سيجد نفسه بعد مده بمرور الزمن سيجد نفسه في واد وزوجته واولاده في واد اخر. يريد اولاده ويحلم ان اولاده يكونوا متدينين. هيجي منين الالتزام؟ بهذه الطريقه من اين ياتي؟ لابد ان يكون لك في توجيه وتربيه وتخطيط واداب ومعاونه. اما ان مجرد الاماني فليس بامانيكم. هذا شيء طبيعي. ويجي بعد كده الأب يشكو ان ابنه منحرف مع الاولاد ويفعل كذا وكذا او لا يصلي او الى اخر هذه الشكاوى. طيب من اين تاتي؟ يعني هل ستاتي في من السماء تنزل عليه هذه الاستقامه ام لابد من الاخذ يعني بهذه الاسباب؟ فبمرور الوقت تزداد القوه والفجوة بين الطرفين. لا شك يعني انه سيندم ولا ساعة من ذا. وهذا الشغل لم يقتصر على الرجل بل شمل في بعض الأسر المرأة التي تترك بيتها سحابة النهار وتكل تربية أبنائها وإعداد بيتها من خادمة، فيكون من ذلك الضياع الثالث. إن الخادمة وحالة الشارع وحالة الملاجئ الإيواء اللي بيسموها حمامة أو هذه الأثناء، لكن هي إن أماكن إيواء مجرد إيواء. هل ممكن أن يقدم للطفل من الرعاية في هذه الأماكن عسر ما صار ما تقدمه الأم في البيت؟ لا يمكن أبدا. فالشغل متنوع وأكثره في الدنيا والكسب، غير أن هناك نوعا غريبا جدا من أنواع الشغل كما يقول الأستاذ الدكتور الخضراء حفظه الله تعالى. لكل أشغال ناس كثيرة ومتنوعة، وهي التي تنهم عن العملية التربوية وبالتالي تؤدي إلى ارتفاع الفجوة بين الآباء وبين الأبناء. يقول غير أن هناك نوعا غريبا جدا من أنواع هذا الشغل، وهو ما يكون للدعوة وإصلاح الناس، وذلك خطأ في تطور الدعوة والعمل فيها. والمرء مطالب بأن يفلح أهله أكد المطالبة. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال تبارك وتعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. هذا الإهمال لأهله سيوقعهم في الانحراف والمخالفة. الانحراف الكامل بوظائف الدعوة وهو مبنى بوضع الخير. لكن في هذه المنطقة بالذات إذا كان على حساب الفروض العينية المتعينة عليه من توجيه أولاده والحفاظ على دينهم يدخل ضمن المشاغل المدمرة، إذا كان على حساب الواجب العيني الذي إذا قصرت فيه لن يكون به خيرك، في حين الآخرين الأبعد منك من الناس يمكن أن يقوم غيرك بواجب الكفاية ودعوته. نعم. فحينئذ حينما يحصل هذا الانفصال بين الأبناء وبين الزوجة وبين الأولاد من جانب آخر وبين الأب من جانب آخر، فقد لا يستطيع أن يستمر في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ويقال له: إن كنت صادقا فأصلح بيتك. ويكون هذا الوضع الخاص مضعفا لتأثيره في الناس، لأن معنى القدوة يفوت بوجود مثل هذا الوضع، ويكون ذلك سببا في أن يتعكر صفوه وتتنغص عليه نزاته، وفي أن تتولد فيه عقد وتواجهه مشكلات قد تحول بينه وبين الاستمرار في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. يوصي الأستاذ الدكتور محمد الصباغ حفظه الله تعالى الزوج الحبيب أو الزوج العروس، فيقول له: لا تستغل طويلا عن أهلك، واعلم يا أخي أن الجلوس إلى عروسك ومحادثتها ليس وقتا ضائعا، لا سيما إذا كانت المحادثة تسير في طريق هادئ وتسعى نحو قصد محدود. أن بعض الناس إما أن يخرج البيت مع خاصة في الدعوة مع إخوانه أو الناس الذين يتعاون معه في الدعوة، وإما إذا عاد إلى البيت يعود به إلى البلد، وكل هذا على حساب رعيته التي يعني رعايتها متعينة عليه وحكم لازم واجب بلا توازن بين الحقوق والواجبات. هذا التوازن الذي أرسى قواعده النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المعروف حينما قال: فأعطي كل ذي حق حقه. توازن بين الواجبات، فالإنسان له عدة صفات، فهو أب ومسلم مطالب الصلاة والصيام والزكاة والحج وطلب العلم إلى آخره، وداعية مطالب كذا وكذا، وزوج في حقوق للزوجة، ومزور في حقوق لضيوفه، وأب في حقوق لأولاده، وحقوق لربه عز وجل، وحقوق لصحته، وهكذا. فأعطي كل ذي حق حقه، ولا يعني تعطي البعض وتترك البعض، فأعطي كل ذي حق حقه. فنظرة لبعض الناس لأن الجلوس مع الزوجة لتوجيهها ومحادثتها ويعني تعليمها ونحو ذلك، هذا وقت رائع، هذا وقت رائع، وكثيرا ما ينبع من مشكلة موجودة في مجتمعنا وفي تقاليدنا، ويكمن وراءها كثير من المصائب الاجتماعية، وهي مشكلة احتقار المرأة. احتقار المرأة، البعض الناس تربى على أن المرأة كيان محتقر، لا كرامة ولا شخصية ولا قيمة لها، ويتداولون في ذلك بعض الأشياء لم تصح، ليست من ديننا في خير، حكاوي موجودة في بعض كتب الأدب، لا هي آية ولا أحاديث، بل الأحاديث. انظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما النساء شقائق رجال، إنما النساء شقائق رجال. فمع ذلك نجد الاحتقار العميق في المرأة والتكبر على المرأة والنظر لنظرة ازدراء مما يعكس ينعكس في الاهتمام بها، لأنها لا تستحق أصل الاحترام أو المعاملة الكريمة أو المجاملة أو غير ذلك. نسمع أشياء يعني فظيعة جدا من بعض الناس في معاملته لامرأة، يرى أن الإحسان للمرأة بالكلام الطيب مثلا هذا متناسب مع رجولة، يرى كده ده طعم في الرجولات، إزاي يكلم المرأة بنصف، ويقول أن ذلك تذلل لها وهو المفروض يكون ثانية خلف السحاب، كيف يعني ينزل إلى مستواه. ونفي أن الرسول عليه السلام لما راعى سترة المرأة في هذا الجانب بالذات جعل الكلمة الطيبة صدقة، صدقة يثاب عليه، بل أعظم من ذلك وأكبر، قاله: خير مؤدب وخير معلم عرفته البشرية صلى الله عليه وسلم. حينما قال: لا يصلح الكذب إلا في ثلاث، جعل منها حديث الرجل إلى امرأته، يعني بمعنى أنه يمكن أن يكذب عليها ويثاب. كيف هذا؟ مع أن الكذب هذا يعني من الكبائر الأكبر الكبائر، ليس المقصود بالكذب أن تخبر بشيء مثلا أو تساعد بشيء ثم لا تأتي به، لكن هو المقصود به المجاملة التي لا تكلفك شيئا سوى أن تخرج كلمة طيبة فقط. ماذا سوف تكثر؟ الحقيقة الذي يمنع من الإحسان إلى المرأة بالألفاظ الحسنة أو الكلام الطيب غالبا ما يكون الكف، وهذا الشعور الكامل الراسخ في نفسيته وهو احتقار المرأة والذرائع الذي يكون ربما تشربه يعني من يعني تربيته أو الجو المحيط به في تنشئته أو مصادر ثقافية معينة شوهت عند هذه المفاهيم، أو كما قلنا أشياء تنشئ الإسلام وليست من الإسلام، كمثلا زعمهم الحديث الموضوع المزعوم: شاوروهن وخالفوهن، شاوروهن وخالفوهن، يعني شاور المرأة شوف بتقول ايه وامشي للسكة الثانية. طيب كيف هذا؟ ما أكثر ما تشير المرأة بقول يزن عشرات العقول من الرجال، كما حصل حينما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بمسورة أم سلمة رضي الله تعالى عنها في قصة الحديبية، شاورهن وخالفوهن. مثلا أسعار الحقيقة يعني سيئة وبذيئة ما نستطيع أن ننطق بها، لكن كثير من الأشياء موجودة في التراث كلها تحسير للمرأة، تحسير المرأة وإهدار لحقوقها ولكرامتها، وأنها الكيان يعني كقطعة أثاث زي قطعة أثاث في البيت، واضح، وأن ينبغي أن تتلقى الإهانة تلو الإهانة ولا تنفعل بذلك ولا تتأثر في تستشكى وهي امرأة مستقرة ولا كرامة. فأقول يعني إذا كان النبي عليه السلام أباح لرجل الكذب في حديث الامرأة، لا معنى الكذب ليس معنى أن يعد وعدا فيخلف أو يكذب في شيء خارج هذه الدائرة التي سنشير إليها وهي دائرة المجاملات. دائرة المجاملات يعني ممكن كلمة المجاملات احنا احيانا بنسمها خطأ، مثل ثور المجاملة بشيء يعني اقصى درجات ان يكون مستحبا مجاملة، لا المجاملة قد تكون واجبة فريضة في بعض الاحوال. اليس رد السلام مجاملة وهو واجب؟ رد السلام واذا حييتم بتحية فحيوا باحسن منها او ردوها، فهذه مجاملة داخلة المجاملة لكنها حكم شرعي واجب، تسمية العاطف مجاملة اجتماعية لكنها واجب عيني، وهكذا. يعني موضوع المجاملة لفظ واسع، قد يكون فيه واجبات وقد يكون فيه مستحبات وقد يكون فيه يعني مباحات. فمجاملة المرأة خاصة، وهذا أمر خطير جدا، الرجل إذا كتب زوجته إذا كتبها هذا في مصلحته هو، لأنه يستطيع أن يتعاون معها على تربية أولاده تربية حسنة، ويستطيع أن يؤمن بيته من الزلازل التي تهدد استقرارها. فمن السياسة ومن القيادة المداراة والتلطف والمجاملة حتى لمجرد المصلحة. وإن كان مثلا يعني دائرة هذه المجاملة كما كنا في أشياء تدخل تحت إطار الكلمة الطيبة وفي نفس الوقت لا فيها إخلاف وعي ولا فيها تزيير ولا فيها أي شيء منها، وهي دائرة المدح كما يقول الشاعر: خدعوها بقولهم حسناء والغواني يغرهن ثناء. فطرة المرأة لا تحب أن تمدح، فالشرع راعى هذا الجانب، فطرة المرأة تحب أن تتزين فاستثنى لها الحرير واستثنى لها الذهب، هذا كل مراعاة لهذه الفطرة. الحرير والذهب حرام على الرجال، مباح وحلال للناس، هذا مراعاة لهذه الفطرة. إباحة اللعب مراعاة لفطرة الأمومة التي تبدأ تتنبأ منذ الطفولة الباكرة، يحب الطفل أن تلعب مع رائحة النار حتى تغذى فيها هذا الشعور. ألم يقل الله تبارك وتعالى: أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين؟ إشارة إلى طبيعة المرأة وهي طفلة صغيرة، ممكن طفلة ما بتكون لا شافت ملتزمين ولا خالطت ناس غير ملتزمين ولا كذا ولا كذا، وتجد تلقائيا تحب تقف أمام المرآة، تقف أمام المرآة وتصرخ وتغير الملابس وتلبس كذا، وتريد أن تسمع الثناء على أنها جميلة أو أنها تلبس ملابس جميلة وكذا وكذا. فهذه مراعاة لهذه الفطرة، فرع أباح للرجل أن يكذب في مجاملته امرأته كأنه يحبها كذا وكذا، وأنه العاشق المولّه وأنه كذا. ما الذي سوف يخسره؟ هو سوف يكسب كثيرا جدا، لكن لن يخسر شيء. وإذا ركب رأسه وعاند يدفع هو الثمن، لأن سوء العلاقة حتما سينعكس على تربية الأولاد. كلما كسب زوجته كلما كانت الثمرة حسنة جدا في حق الأولاد. فالمجاملة بأن الطبخ مثلا أنه أحسن طبخ في العالم، وأن يمكن أن يعني ما لكم تضحكون، فمدح الطبيخ مثلا، مدح الملابس، مدح السك وهكذا، هذا كله مما يباح الكذب فيه ويرجى أن تتابع في ذلك. فيعني هل هناك تقدير نفسية المرأة أكثر من هذا؟ ومع ذلك نجد يعني هذه الحواجز بسبب ما ذكرناه من شعور الكبر بطر الحق وغمط الناس، وغمط الناس. فكيف يتنزل من عليائه لهذا المخلوق الحقير الذي هو في نظر هو الأول؟ قد لا يكون حقير، لكن سلوكياته تنبئ عن شعور كامل في قلب احتقار المرأة وإهدار يعني كرمته. فالشاهد ان الرجل ينبغي ان يجتهد يجتهد. هل تعرفون ان يعني العلماء حينما تكلموا عن العشق ذكروا ان هناك عشقا مباحا وهو عشق الرجل امرأته، والعشق هو فرق المحبة، فرق المحبة، لان الزوجة يباح عشقها لان السبيل اليها متيسر شرعا بخلاف الاجنبية، فهذا يكون بلاء للدين والدنيا، مبتلى للدين والدنيا. لكن الزوجة، ولذلك قال عليه السلام لم يرى للمتحبين مثل النكاح، اكثر حل اذا حصل مثل هذا الشيء فلا حل الا الزواج. فالشاهد من هذا يعني كله ان العلماء ذكروا ان عشق الزوجه هو العشق المباح، لانه لا ضرر فيه، لا يوصل الى حرام ولا الى خلوه محرمه ولا كذا ولا كذا ولا ريبه، وانما هو حلال. والشريعه اتخذت كثيرا جدا من الاجراءات التي توصل العلاقه بين الزوجين. نعم. فاذا يعني يقول الدكتور الصباح حفظ الله تعالى: لا تنشغل طويلا عن اهلك، واعلم ان الجلوس الى عروسك ومحادثتها ليس وقتا ضائعا، لا سيما ولو تأملنا الحديث الحالات التي اريح فيها السمر بعد العشاء، طلب علم او مؤنسه ضيف او محادثه اهل ان يؤلف زوجته بالحديث معه، هذا من الاستثناءات، استثناء السمر المباح احيانا. كذلك كما يأتي في الحديث أيضا: كل شيء ليس من ذكر الله فهو لغو أو سهل، إلا أشياء ذكر منها وملاعبة الرجل امرأته. واضح. فجعل هذا ليس من اللغو الباطل، وإنما هو يعين على الحق ويعين على يعني العتاب. فيقول الدكتور الصباغ حفظه الله تعالى: اعلم أن الجلوس إلى عروسك ومحادثتها ليس وقتا ضائعا، لا سيما ان كانت المحادثه تسير في طريق هادئ وتسعى نحو قصد المحبوب. طبعا بالذات حديث العهد بالزواج، لان يحتاج نوع من الالفه اولا في المراحل الاولى، والشرع ايضا لم يؤمن هذا، الم يخصص الشرع للمراه اسبوعا كاملا يلازمها زوجها اذا كانت ذكرى، فلا يذهب لزوجات الاخريات ان كان يعني عنده اكثر من زوجه في خلال الاسبوع الاول من الزواج. لماذا؟ ليحصل هذا الاختلاف وزوال الوحشة بينهما في هذه الفترة. حتى وصل بعض الناس يغالون في فهم هذا الحكم ويظنون أنه أيضا لا يخرج بقوات الجماعة، فهذا غلو. المقصود يعني لا يخرج بالمبيت أساسا المبيت. نعم. يقول: إنك بذلك تفهم زوجك وتتيح لها أيضا أن تفهمك، وهذا الفهم هو الخطوة الأولى للمعاشرة الحسنة. وكم رأينا في واقع الناس أزواجا يقضون العشر والعشرين من السنين ولا يفهم أحدهما الآخر، وكان ذلك سببا من أسباب النكد والشقاق. إنك يا أخي بجلوسك إلى أهلك ومحادثتك إياها تفتح المجال لك لتقنعها بكثير من آرائك التي تبدو غريبة عليها بادئ الأمر. والكلام أول مرة برضو عملية إيه، يأتي الشخص يشتكي إنها لا تريد أن تلتزم أو تقصد في كذا وكذا، حينما تسأل طب ما الدور الذي قمت أنت به كي توجهها وتحدد إليها الحق كي تنقدر إليه، ما تجد شيء، أو تجد واحد بس عايز إيه يعرض له، كلمتها ومستجبتها فقط. أما تلويد أسليب الدعوة، التلطف التلطف، الكلام بالمعروف بالتي أحسن، هذا لا يعني أثر له ولا وجود له. هو يريد البيت كما قلنا قبل مثل السكنة العسكرية، أوامر ضابط وجندي، ضابط وجندي فقط، يريد أنها يأمر وتسمع وتطيع. يعني قد يمكث الزوجان يعني مدة طويلة من السنين ولا يفهم أحدهما الآخر، ويكون ذلك سببا من أسباب النكد والشقاق. يقول: الكلام أول مرة لا يترك الأثر المطلوب ولا يلمس الإنسان نتيجته، ولكن التكرار وحسن اختيار الوقت المناسب والأسلوب المناسب في عرض الفكرة وضرب الأمثلة الكثيرة لا بد من أن يترك أثرا كبيرا في الإنسان. واعلم يا أخي أن الحديث الطويل الهادف غير الممل والمؤانسة المهذبة يمدان الحياة الزوجية بالقوة والنماء وأفضل الغذاء. فلتضع نصب عينك ما رواه عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس من اللهو إلا ثلاث، يعني ليس المباح من اللهو الذي ليس فيه حرج على الإطلاق إلا ثلاث: تأديب الرجل تركه، أن هذا يعينه على الجهاد، ورميه بقوسه ونبله، تدرب على الرماية، ومداعبة أهله. وفي رواية: كل شيء ينمو به الرجل باطل إلا تأديبه فرسه ورميه عن قوسه ومداعبته أهله. وعن عطاء بن أبي رباح قال: رأيت جابر بن عبد الله وجابر ابن عمير الأنصاريين يركنيان، يركنيان يعني يرميان النبل، يتمرنان على الظهر، فمل أحدهما فجلس، فقال له الآخر: كثرت؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل شيء ليس من ذكر الله عز وجل فهو لهو وله أو سهو، إلا أربع صفات: نسي الرجل بين الغرضين، وتأديبه فرسه، وملاعبته أهله، وتعلم السباحة. واذكر قصة أبي الدرداء مع سلمان رضي الله عنهما، فقد روى البخاري رحمه الله عن وهب بن عبد الله رضي الله عنه قال: آقى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء رضي الله عنهما، فزار سلمان أبا الدرداء فرأى أم الدرداء متبدلة، أي لابسة ثياب المهنة تاركة ثياب الزينة، فقال: ما شأنك؟ قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا، يعني في النساء، وفي بعض الروايات الدارقطني ليس له حاجة في نساء الدنيا. وزاد في رواية ابن خزيمة: يصوم النهار ويصوم الليل. فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما، فقال له: كل فإني صائم. قال: ما أنا بآكل حتى تأكل. فأكل. فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم، فقال له سلمان: نم. فنام. ثم ذهب يقوم فقال له: نم. فلما كان آخر الليل قال سلمان: قم الآن. فصليا جميعا. فقال له سلمان: إن لربك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقا. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال صلى الله عليه وسلم: صدق سلمان، صدق سلمان رضي الله تعالى عنه. فلأهلك عليك حق، الأهل له حق، ولله حق، وللنفس حق، والمسلم مطالب بأن يعطي كل ذي حق حقا. فالموازنة بين هذه الحقوق أمر مطلوب ولا يقوى عليه إلا الواعون، والتفريط في هذه الموازنة تفريط في الحياة المتكاملة. هناك أناس يشغلون عن زوجاتهم بكسب المال، فترى الواحد منهم يكدح طوال النهار وطرفا من الليل، ولا يعود إلى داره إلا مكدود الجسم مهدود القوى، قد استنفذ طاقته حتى لم يعد لديه استعداد لحديث ولا مؤانسة، فيخلد إلى الفراش منهارا مضعضعا، وقد يأتي فيجد أهله في نوم عميق بعد أن طال عليها الانتظار. قد يكسب من وراء هذا السلوك المال، ولكنه يعرض نفسه لخسران الحياة الزوجية. وهناك أناس يشغلون عن زوجاتهم بمعاشرة الأصدقاء وحضور الحفلات والسهرات والاشتراك في الرحلات، فترى الواحد منهم بعيدا عن بيته وأهله في معظم الأوقات، وإن لم يذهب من الدار جاء هؤلاء الأصدقاء إليه وكان مكلفا بقراهم وخدمتهم. وطبعا هو اللي هيطبخ ولا هو اللي هيقدم الأكل، من سيكلف الزوجة بإعداد ما يقدم إلى الضيوف من أنواع الطعام والشراب. إن هذا الإنسان قد يكسب ود عدد من الأصدقاء، وقد يكسب سمعة اجتماعية جيدة، ولكنه يعرض نفسه إلى خسران السعادة البيتية. وهناك ناس يشغلون عن زوجاتهم بأمور محمودة، كما سئل أبو الدرداء عن زوجته، فأبو الدرداء كان مشتغلا بالعبادة، بالصيام وبالقيام وبكذا وكذا، فتراهم في ذكر وعبادة ونصح للناس ودعوة وقراءة وكتابة. إن هؤلاء فقدوا القدرة على الموازنة بين الحقوق المتعددة، وفقدان القدرة على هذه الموازنة يورث خللا واضطرابا في الحياة الداخلية للفرد منهم، في حياته مع زوجه وأولاده، إن الأهل والذرية من أحق الناس بالعناية ومن أحق الناس أن توجه الدعوة إليهم، وأنذر عشيرتك الأقربين. إن الواحد من هؤلاء الذين فقدوا القدرة على تلك الموازنة لا يلبث أن يستيقظ من غفلته، فإذا هو في واد وزوجته وأولاده في واد آخر، أفكاره غير أفكارهم، ومواقفه تختلف عن مواقفهم، وسلوكه في الحياة بعيد عن سلوكهم، وذلك لأنه ترك أهله خاضعين لمؤثرات أخرى من وسائل الإعلام والصحافة ومن البيئة التي قد يسود فيها الانحراف والعلاقات والقرابات، وربما كان كثير منها لا يتفق مع اتجاهه في الحياة. ومن أصعب الأمور على النفس أن يرى المرء زوجه وأولاده يسيرون في طريق الزيج والانحراف ربنا. ولذلك علمنا الله سبحانه وتعالى في الدعاء وذكرنا من دعاء عباد الرحمن ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. كيف يكون قرة أعين؟ بأن يكونوا صالحين مستقيمين على شرع الله تبارك وتعالى. إن هؤلاء الذين يشغلون عن أهليهم يدنون بعد حين الصاب والعلقم ويتجرعون غصص العناء والشقاء. والحياة اليوم معقدة الجوانب مترعة بأسباب التأثير. يقول الدكتور الصباغ في هذا: أعرف رجلا متدينا انصرف في أول حياته الزوجية إلى عمله فجد واجتهد، وكان يأتي إلى داره إلا للطعام والنوم، ثم يخرج ولا يعود إلا بعد منتصف الليل، فإذا جاءت الإجازة ترك زوجته مع أهلها وساق إلى البلاد الأجنبية في تحقيق أمور تتصل بعمله، فكان من جراء ذلك تدمير الأسرة وتشرد الأولاد، وعانى هو من وراء ذلك أعانف. إن الانشغال عن الأهل تفريق في حق الرجل والأسرة وظلم بين، إذ كيف يسوغ للإنسان أن يحبس زوجه وينطلق هو في عمله وزيارته وقراءته وكتابته وعبادته، ويترك شريكة حياته مهبا للوساوس والخطرات والوحشة والأزمات، أو يتركها للانغماس في المجتمع الذي يسير في طريق آخر. فعلى المرء أن يواجه بين الحقوق، ومنها حق الأهل، وليكن له مع أهله وقت يملأه بالمؤانسة العذبة الهادفة والحديث المؤثر الجذاب. يقول الدكتور صباح حضر الله تعالى: إن كثيرا من الصالحين يشغلون عن أولادهم بأمور عامة تتصل بالدعوة، ويحسبون أنهم بذلك يقومون بخدمة جليلة، وذلك لعمر الله تقصير كبير. إن أحق الناس بتوجيهك أولادك وزوجك الذين معهم تعيش وبهم تعرف، وشرهم وخيرهم مقرون بك، وقد تضطرك الأيام إلى أن تكون بحاجة برهم ورعايتهم، فقد يفيدك أن تحظى بدعوة من أحدهم تخفف عنك ما أنت فيه من الضيق والكرب بعد موتك، أو تزيدك من الخير في آخرتك. من أجل ذلك اقترح الدكتور صدر بعض الاقتراحات. يقول: أولا، لابد من أن تخصهم بجلسة أسبوعية أقل تقدير، جلسة في الأسبوع فيه، وإن استطعت أن تكون في مدة أقل كان أحسن، يعني لو في الأسبوع مرتين درس عائلي أو جلسة عائلية للأسرة والأهل. ثانيا، إقامة حلقات للأولاد يتولاها ناس ظلهم خفيف ودينهم جيد وبيانهم مشرق، وإن كانت مستوياتها مختلفة للابتدائي والمتوسط والثانوي والجامعي فهو أفضل، فالمرء على دين خليله. هذه أمور بأيدينا، يعني هذه الأسباب في محافظة على الأهل والأولاد وتربيتهم وأداء واجب الرعاية نحوهم، هذه الأمور في أيدينا، ونستطيع بها أن نقاوم هذا المد الجارف من الضلال والانحراف الذي يكتسح يعني المجتمع. فلنتقي الله سبحانه وتعالى فيها، ولنصلح الفاسد، ولنحذر غرق سفينة المجتمع. فالأسرة هي القلعة الأخيرة التي ينبغي أن نقف حياتنا وإمكانياتنا لحمايتها وحفظها، وإنا لمسؤولون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل سائل كل راع عما استرعاه حتى لا يسأل رجل عن أهل زوجته. نستطيع ليلة هذا القبر. أقول قولي هذا. أستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك. أشهد أن لا إله إلا أنت. أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.